حتى يستر فتحة الجيب. الجيب كان له فتحة هي مدخل الرأس، ومع ذلك أمرت بأن تستر فتحة الجيب تدل الخمار، فقالوا إنها إن الخمار عادة يكون غليظا صفيقا، فيباح لها إذا سدلت الخمار أن تبدي عينا واحدة للنظر، هكذا مروي عن ابن عباس، وتبدي عينا واحدة تنظر بها الطريق، لأن الجلباب صفيق غليظ يمنع أو لا يخرقه النظر. وجد في هذه الأزمنة الخمار الرقيق الذي يستر الوجه ولكنه يخرقه النظر، فتتمكن أن تنظر الطريق وتعرفه، فحينئذ تستر وجهها كله، سيما إذا دخلت الأسواق وكانت عند الأجانب ونحوه. المسألة الثانية الخطبة على الخطبة. ورد في هذا الحديث حديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع أو حتى يرد. ومعناه إذا عرفت أن فلانا سبقك وخطب تلك المرأة ولم يرده أهلها ردا ظاهرا، لا يجوز لك أن تتقدم وتخطبها، وذلك لأنه أحق بك أحق بها لأنه هو المتقدم. والحكمة في النهي أن ذلك سبب للتقاطع، إذا علم أنك أتيت بعده وخطبت، وقد تكون مثلا أنت أكثر مالا أو أرغب في أن تقرب أو أشرف نسبا وحسبا أو أنك أشب أو أجمل أو أحسن أخلاقا أو نحو ذلك، فيقدمونك عليه، فإذا علم بذلك حقد عليك، وجد في نفسه، فيكون ذلك سببا في البغضة وسببا في التقاطع. والإسلام جاء بالتآلف، والأشياء التي ذكرت في هذا الحديث نهي عنها لأجل التآلف، لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تهاجروا، لا تنافسوا، لا تحاسدوا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، كل هذه النهي عنها لأنها تسبب التقاطع والتهاجر بين المسلمين، والمطلوب من المسلمين التآلف والتعاضد والتعاون على الخير والتحابي ما بينهم. فكونك تخطب على خطبته وأنت تعلم، لا شك أن هذا يعتبر سببا للحقد منه عليك إذا زوجوك وتركوه. ثم نقول للولي أيضا إنه إذا تقدم إليك من يخطبها وقد ركنت إلى الأول فلا تمكنه، وقل له: أنت قد سبقت، قد سبقك غيرك، فليس لك أن تتقدم. حتى هذا إذا كان جاهل، لو أن إنسانا مثلا تقدم لخطبة امرأة ولم يكن علم بأنها قد خطبت فهو معذور، لأن الجاهل معذور، إنما اللوم إذا كان عالما بأنها قد خطبت. كذلك أيضا كثيرا ما يحدث أن المرأة قد تبقى عند أهلها وتطول مدتها ولم يتقدم لها أحد مثلا، فإذا تقدم إنسان لم يكن مرغوبا كثيرا أعطوه موعدا ولم يردوه ردا واضحا، ثم يتقدم إليه من هو أحسن منه حالا وأحسن منه دينا وأمانة، فيبقون حيارى. فإذا كانوا لم يعطوا الأول عطاء وعدا محققا فله، إذا قالوا مثلا اذهب ونحن سوف نستشير ونبحث، فبحثوا وجاءهم من هو أفضل منه لا بأس بذلك، ولكن نحن نقول لا يجوز أن يكون هذا الثاني متعمدا، إنما إذا كان جاهلا بخطبة الأول. أما إذا ردوا الأول ردا واضحا وقالوا لا نرغبك أو لا تناسب، فالثاني أن يتقدم.
قال المصنف: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة.
المعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة، والمعتدة من طلاق إما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا، فإذا كان رجعيا حرم أن يتقدم لها أحد، وذلك لأنها لا تزال زوجة، إذا طلقها واحدة فهو أملك بها لأنها في حكم الزوجة، ولذلك تتكشف له وتبقى في بيته ولا يجوز أن يخرجها، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فهي زوجة، فليس لأحد أن يتقدم لخطبتها سواء تركها في بيتها أو تركها عند أهلها زمن العدة التي هو ثلاثة قروء ثلاث حيض. هذا في حق الرجعية، لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. وأما البائن وهي التي طلقها ثلاثا، أو المفسوخة التي فسخها الحاكم مثلا لشقاق بينهما، أو المختلعة التي فدت نفسها، في هذه الحال يجوز التعريض دون التصريح، لا يجوز التصريح. ومثلها أيضا المتوفى عنها لا يجوز التصريح ولكن يجوز التعريض، والدليل قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن فيما عرضتم به من خطبة النساء. يفسر التعريض بأن يقول مثلا: إني أريد الزواج، إني أبحث عن امرأة تناسبني، إنني من أهل الخير ومن أهل الدين والصلاح ومن أهل العلم ونحو ذلك. هذا ذكر. بعضهم يقول من التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، أو مثلك يرغب فيه، أو أنت محل رغبة، أو ما أشبه ذلك. أما التصريح فأن يخطبها خطبة صريحة، إني أرغب فيك، أو أريد أن أتزوجك، أو لا تفوتيني بنفسك، أو ما أشبه ذلك. فالتصريح لا يجوز حتى تنتهي من إحدادها أو من عدتها عدة الوفاة. والتعريض يجوز للمعتدة عدة وفاة أو عدة بينونة.
قال المصنف: ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني نفسك، وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك.
يعرفنا أن البائن هي التي بانت من زوجها بخلع أو بطلاق ثلاث، أو فسخها الحاكم، أو نحو ذلك. فهذه هي التي يجوز التعريض لها بمثل هذه العبارات.
قال المصنف: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول: قبلت أو تزوجت.
هذه تسمى شروط العقد. من شروط العقد الإجاب والقبول. الإجاب من الولي والقبول من الزوج. واختلف العلماء هل للإيجاب صيغة محدودة لا تتجاوز، أو يجوز بغيرها. فأكثر فقهاء الحنابلة على أنه لا يجوز إلا بكلمتين: أنكحتك أو زوجتك. وذلك لأنهما اللتان وردت في القرآن في قوله: وأنكحوا الأيام منكم، وفي قوله: إنا أحللنا لك أزواجك، سماها زوجة كل أزواجك وأزواجهم إلا على أزواجهم. يقولون لا ينعقد إلا أن يقول: أنكحتك ابنتي، أو أنكحتك موليتي، أو يقول: زوجتكها، بهذين اللفظين. وقد ذكرنا اشتقاق الكلمتين. والقول الثاني أنه يصح بكل صيغة يفهم منها المراد، كما أنه يصح ممن لا يحسن العربية باللغة التي أو اللهجة التي يفهمونها. في العامة الآن كثير منهم ما يستطيع النطق بقوله: زوجتك، بل يقدم الجيم فيقول: جوزتك، ويسمون هذا جواز، ويقول أحدهم جوزتي طالق أو عندي جوزتان، فإذا قال من لا يستطيع يقول زوجتك قال جوزتك، النية موجودة يحصل بذلك العقد، وذلك لأن هذه هي اللهجة التي يحسنها فينعقد النكاح. كذلك أيضا يختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يصح بلفظ التمليك، إذا قال ملكتك ابنتي، وذلك لأن الملكية تقتضي أنه يملك منها ما يملكه الزوج من زوجته، وهو النظر والضم والاستمتاع والوطء ونحو ذلك، فيصح أن يقول ملكتك ابنتي، لأنه مشتق من التمليك، كما قال فلان تملك بيتا يعني ملكه، أو ملك سيارة، أو ملك بستانا تملك كذا. وتقول مثلا ملكتك هذا الثوب، أي هو ملكك. فعلى هذا يصح بلفظ التمليك. وهل يصح بلفظ الهبة؟ إذا قال وهبتك بنتي أو أختي، الصحيح أنه إذا كان ذلك مصطلحا بينهم فإنه يجوز. كثير من البوادي عاشوا عشرات السنين وهم يرحلون ولا يعرفون أنهم يتلفظون بهذه الصياغة، وكان سألنا واحدا من الذين يعقدون للبوادي كيف تقول عند العقد، فذكر صيغة عامية أنه يقول لوالدها قل باللهجة العامية هاك خصلة بنتي على سنة الله وسنة رسوله أو سنة رسول الله، منامها حلال ومقامها حلال، وادخل على الله من الملل والاستملال، وانت وياها تحت الله، ومثل هذا العبارات. ما عندهم أحد يعقد لهم، فيصطلحون على كلمات يفهم منها المراد، فصح بذلك أن كل صيغة وعبارة يفهمها الزوجان تدل على المراد ينعقد بها. ولكن خروجا من الخلاف، إذا أحسن أحد اللفظتين زوجتك أو أنكحتك فإنهم يقتصرون عليها، وإذا كان لا يفهمونها تكلموا باللغة التي يفهمونها كالأعاجم بالعبارة والصيغة التي يفهمونها. أما القبول فهو من الولي، لا بد أن يقول قبلت هذا النكاح أو قبلت هذا الزواج أو رضيته أو أنا قابل له أو وافقت على ذلك أو تزوجتها أو تملكتها. العبارة أيضا التي يفهم منها أنه وافق على ذلك وتقبله. ثم اختلفوا في الترتيب والموالات. الصحيح أنه لا بد من الموالات، وأما الترتيب فقد يجوز التقديم، يجوز أن يقول الزوج قبلت زوجة ابنتك، قبلت نكاح ابنتك إن أنت زوجتني. فيقول قد زوجتك بنتي. تقدم القبول على الإيجاب، ولكن الأصح أن الإيجاب يكون متقدما، فيقول زوجتك ثم يقول هذا قبلت. كذلك إذا قال كذلك الموالاة، الموالاة أن يكون مثلا متواليا الكلام، بعضه يلي بعضا فلا يقطعانه بكلام. فلو قال مثلا زوجتك ابنتي فلانة ثم تغافل الزوج وسكت وأخذوا يخوضون في كلام أجنبي وطالت المدة مثلا، أو قاموا وتفرقوا ثم قال بعد ذلك قبلت، فلا يصح. وذلك لأن هذا كلام أجنبي، فلا بد أن يكون القبول عقب الإيجاب في مجلسه. إن اشتغل بشيء من تتمته فلا بأس ولا ينقطع الإيجاب، كما لو قال مثلا زوجتك ابنتي فلانة بشرط أنك تفرد لها منزلا، وبشرط أنك تطعمها من كذا وكذا، وأخذ يعدد الشروط، وأخذ يذكر المبررات والأسباب، واستمر في ذلك مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق ويذكر له هذه الشروط والزوج منصت، ثم قال بعد ذلك قبلت ذلك والتزمت بما قلته، فإن هذا القبول يقع موقعه، لأنه لم يفصل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي ولا قيام ولا خوض في شيء يقطعه.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ 3 آيات: اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء.
عقد النكاح يكون بين الزوج والولي وشاهدي عدل، ولا يشترط أن يعقد لهما طرف ثاني. إذا كان الزوج يحسن أن يقول قبلت، والولي يحسن أن يقول زوجتك، ويعرفون الشروط، فلا حاجة إلى من يتولى أن يقول قل يا فلان كذا وقل يا فلان كذا. القصد إنما هو أن يحصل الإجاب والقبول الذي يملك به الزوج الاستمتاع بالزوجة. ثم استحب أن يكون العقد في مساء الجمعة. قالوا لأنه يدعى فيه بالبركة. كانوا في الجاهلية إذا عقد أحدهم أو عقد له يدعون له بقولهم بالرفاء والبنين، هكذا دعوتهم. جاء الإسلام الدعاء بالبركة، بأن يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعافية، يدعو الحاضرون ويدعو العاقد مثلا ويدعو الولي. ثم ما دام أن هناك دعاء فمساء يوم الجمعة يرجى فيه الإجابة، لأنه ورد في أحاديث أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء تكون مساء يوم الجمعة، فلذلك استحبوا الدعاء في بعد العقد وأن يكون في آخر يوم الجمعة. الذي يعقد سواء كان هو الأب أو هو الزوج أو هو طرف ثالث يبدأ بهذه الخطبة التي هي مرفوعة، حديثا مرفوعا رواه ابن مسعود، وتسمى خطبة الحاجة، أنه عليه السلام أمرهم قال إذا كان لأحدكم حاجة فليقل، ويستحب أن يخطب بها في الأمور المهمة، وحتى مثلا في خطب الجمع وخطب الأعياد وخطب المناسبات وما أشبهها، لأنها مشتملة كما سمعنا على الثناء على الله وكذلك على التعبد له، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني فيها ثناء وفيها عبادة وفيها دعوات، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وفيها اعتراف أيضا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وفيها شهادتان. وقد ورد أيضا حديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدمة، فيستحب أن يخطب العاقد سواء كان هو الولي أو الزوج أو المأذون بهذه الخطبة، ويختمها بهذه الآيات الثلاث، الأولى من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في وسط آل عمران. والثانية أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ففيها الأمر بالتقوى في أول الآية وفي آخرها، والآية الثانية من آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومناسبة التقوى أن الإنسان إذا عقد على هذه المرأة فعليه أن يتقي الله فيها، وذلك لأنه أخذها بأمانة الله واستحلها بكلمة الله، فعليه أن يحقق تقوى الله. كذلك أيضا يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء، لأن الله تعالى قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. ورد أيضا النهي عن نكاح السر، والحكمة في إعلانه أن يشتهر أنه فلان تزوج ابنة فلان، أو تزوج فلانة، فإذا اشتهر عرف بذلك أنها زوجته وأنها أم أولاده. وقالوا أيضا من الحكمة قد يكون بعض الناس يعلم بينهما شيئا من الموانع، يعلم مانعا من الموانع، إما رضاع مثلا أو طلاق، أو يعلم مانعا في الزوج أو نحو ذلك. فإذا أعلن النكاح فإن الذي عنده خبر لا بد أن يشهره ويظهره. ويمكن أيضا أن الحكمة في إعلانه السرور، وذلك لأنهم يفرحون ويسرون إذا علموا بأن صديقهم أو رفيقهم أو صاحبهم قد تزوج، ويزودونه بالأدعية ويباركون له. أما الضرب بالدف، فالدف عبارة عن عود كاللوح يعطف حتى يكون كالدائرة، ثم يختم على وجه من وجوهه بجلد ضأن منزوع الشعر ولم يدبغ، إنما ينزع شعره. بعدما ييبس هذا الجلد إذا ضرب صار له طنين، فإذا ختم على وجه من وجوهه يسمى دف، وإذا ختم على الوجهين يسمى طبل. الطبل منهي عن الضرب به، ورد أيضا النهي عنه والأمر بمحك الطبول، وأما الدف فإنه مأمور به. في هذا الحديث أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، ويسمى أيضا الغربال لأنه شبيه بالغربال. يمكن أن بعضكم لا يعرف الغربال، وهو المنخل الذي فتحاته واسعة يسمى غربالا وغربيلا، وهو الذي ذكره الحطيئة بقوله أغربيلا إذا استودعت سرا. الغربال الجلدة التي في وجهه أيضا قد يكون لها أيضا طنين، فيضرب بالغربال، ولكن الطنين للدف أو يعني أشهر وأعلن. وقد ورد أيضا الأمر أو إباحة الضرب بالدف للمناسبات، ففي الحديث الصحيح أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إن أنجاك الله أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. جاءت بدف وأخذت تضرب به، فرح بمقدمه صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات. فالحاصل أنه يجوز، ثم يجوز أيضا معه شيء من الصوت، يعني من الغناء المباح الذي فيه تحية أو ترحيب أو نحو ذلك. في حديث أنه عليه السلام قال هل لا أرسلتم من يقول أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره. هذا أيضا شيء من التغني، ولا بد أيضا أن يكون معه ضرب من الدف، ولا بد أن يكون معه شيء من التمايل أو التلحين يشتمل على تحية أو على ترحيب أو نحو ذلك، وردت الرخصة فيه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار يحبون اللهو، يعني أباح لهم مثل ذلك. وفي حديث آخر أنه أمر بذلك، يعني بشيء من الغناء، وقال: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. أما إذا اختلط حصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء، أو علت أصوات النساء حتى سمعها الرجال، أو كان فيه استعمال الطبول رفيعة الصوت، أو استعملت المكبرات، مكبرات الصوت التي ترفع الصوت حتى توصله إلى الطرق والأسواق والشوارع، أو كان فيه تشبيب وغناء فيه مثلا تشبيب فيه وصف للعورات ووصل للاتصال ووصف للعورات والمنكرات، فهذا لا يجوز، إنما يجوز بقدر المباح وبقدر ما يحصل به الفرح والإعلان. كذلك أيضا لا يجوز إطالة الوقت، بل يكتفى مثلا بنصف ساعة أو ثلثي ساعة أو ما أشبه ذلك، فالاستمرار إلى نصف الليل أو ثلثي الليل هذا فيه منكر ويفوت مصالح كثيرة. لنكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز التصريح لولي المعتدة في الرغبة في الزواج منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما الرجعية فلا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا بخطبتها، وذلك لأنها في حكم الزوجة، فإن زوجها أحق بها، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما البائن المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها، فقد ذكرنا أنه يجوز التعريض ولا يجوز التصريح، ولم يذكر إلا الكلام معها، لأن يقول: إني لي رغبة في الزواج، أو إني أريد امرأة صالحة، أو ما أشبه ذلك. فأما مع وليها فالظاهر أنه مثل ذلك، يجوز التعريض معه، التعريض يعني يتكلم معه كلاما يفهم منه أنه له رغبة في النكاح، سواء فهم أنه يريد موليته أو يريد غيرها.
يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم لو أراد أن يخطب امرأة هي صديقة لأخته، فأراد النظر إليها ولم يمكنه أهلها اتباعا للعادات والتقاليد، فجعل أخته تدعوها إلى زيارتها وينظر إليها خفية بدون خلوة، من مكان بعيد ولم يطن النظر إلا بقدر الحاجة.
يجوز ذلك لحديث جابر وهو قوله فجعلت أتحبأ لها حتى نظرت منها إلى ما دعاني إلى نكاحها، فإذا كان راغبا في النكاح فلا بأس أن يتحبأ لها أو ينظر إليها من خصاص باب في غير خلوة ويخص النظر إليها، أو يحتال بهذه الحيلة التي ذكر السائل، لا مانع من ذلك إذا كان شديد الرغبة.
يقول فضيلة الشيخ: نعرف أن الوجه واليدين عورة في مذهب الإمام أحمد، ولكن هنا في عمدة الفقه يقول في شرح كتاب النكاح: ينظر إلى وجهها لأنه مجمع المحاسن موضع النظر وليس بعورة، فكيف نوفق بين هذا القول وقول العلماء إن الوجه عورة؟
لا شك أن الوجه هو مجمع المحاسن، وأنه هو محل الرغبة، وأن النظر إليه هو الذي يجذب الزوج إلى التقدم إليها أو عدمه. وإذا كان هو مجمع المحاسن فإنه بلا شك مجمع الزينة، فيدخل في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخرها. فقولهم ليس بعورة أرادوا بذلك أنه ليس بمحرم على من يريد غرضا من الأغراض، وكأنه عورة بالنسبة إلى الأجانب وليس بعورة بالنسبة إلى المحارم ونحوهم، وإلا فهو من الزينة.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم أنه يجوز التغني للنساء مع ضرب الدف، فهل يجوز للرجال؟ وهل يجوز أن يسمع النساء غناء الرجال أو العكس؟ وما ضابط الضرب على الدف؟ وهل هناك صفة معينة له؟
كما سمعنا من كلام الماتن أنه خاص بالنساء، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للرجال لإطلاق الحديث. الحديث الذي فيه أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف ظاهره خطاب للرجال، وأيضا قوله: هل أرسلتم من يقول أتيناكم ظاهره أيضا أنه خطاب للرجال، فدل ذلك على أنه يجوز للرجال أحيانا، ولكن إذا قام به النساء يكفي، فإن قام به النساء فلا يجوز رفع الأصوات حتى يسمع الرجال صوت فلانة وفلانة، وإن قام به النساء الرجال فلا يجوز لهم أن يسمعوا النساء أصواتهم، يعني صوتا يحصل به فتنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال إمام العلامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب ولاية النكاح: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين.
يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. مسألة الولي فيها خلاف كبير، لكنه خلاف مع الحنفية، هم الذين خالفوا في اشتراط الولي. ومسألة الشاهدين فيها خلاف مع المالكية. فأما اشتراط الولي، مسألة اشتراط الولي هي مسألة شهيرة، وبها بدأ ابن قدامة في كتاب المغني. أول مسألة بدأها في كتاب النكاح قوله: ولا نكاح إلا بولي. والذين اشترطوا الولي اعتمدوا الأحاديث، أحاديث صريحة. حديث لا نكاح إلا بولي رواه عدد من الصحابة، لا نكاح إلا بولي، ولا شك أن هذا نافي للصحة، أي لا نكاح صحيح. فإن من القواعد أن نفي المسمى يدل على اختلال شرط من شروطه، وهاهنا نفى النكاح. كلمة لا نافية، أي لا نكاح صحيحا إلا بولي. كذلك أيضا دل عليه الحديث الثاني، وهو حديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. حديث صريح، ولو كان في سنده مقال، لكن تعضده الأحاديث الأخرى. وكذلك أيضا حديث ثالث بلفظ: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا أيضا حديث مشهور وصحيح أو حسن. فمن مجموع هذه الأحاديث يعرف أنه لا بد من الولي. واستدل أيضا عليه من القرآن بقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لا تعضلوهن. العضل معناه المنع، الخطاب للأولياء: أيها الأولياء لا تعضلوا مولياتكم. ولو كانت المرأة تزوج نفسها لزوجت نفسها ولو لم يرض وليها. فهذا دليل على أنه لا بد من الولي، ولذلك نهاه عن العضل. والحاصل أن هناك أدلة تجدونها في أول كتاب النكاح في المغني، وكذلك في شرح الزركشي، وقد بينوا الأدلة بيانا واضحا. وهناك القول الثاني جعله بعضهم رواية عن الإمام أحمد، ولكن لم تكن صريحة في مذهبه، أخذها بعضهم من بعض القواعد، وهو أنه لا يشترط الولي. واستدلوا بمثل حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها. هكذا استدلوا، فقالوا جعل لها الأحقية بنفسها، الأيم أحق بنفسها من وليها. ولكن هذا الحديث إنما هو في الإجبار والاستئمار، بمعنى أنه لا يجوز له أن يجبرها، ولأجل ذلك قرن به البكر فقال: والبكر تستأمر. ولو كانت تزوج نفسها لما احتاج إلى أنها تستأمر، يعني يطلب أمرها أو إذنها. وفي حديث آخر: البكر تستأذن، الثيب تستأذن تستأمر، والبكر تستأذن وإذنها سكوتها. فعرف بذلك أن موضوع الحديث ليس هو في ملكيتها نفسها، وإنما هو في أنها لا تجبر كما سيأتي. فالحاصل أنه لا دلالة في هذا الحديث، ولكن الحنفية استدلوا من القرآن بمثل قوله تعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تنكح، فقالوا هذا دليلنا لأنها تنكح بنفسها. والجواب أن المراد حتى تتزوج بواسطة وليها، أي أنها لا تحل الذي طلقها إلى أن تتزوج بمن يدخل بها، فليس فيه دلالة على أنها تنكح نفسها. وبكل حال المسألة فيها كلام كثير مع الحنفية، وقد كتب فيها بعض الطلاب في رسائل الماجستير رسالة في الولاية في النكاح، وكتب فيها 2 أو 3. فالذين مثلا أشرف عليهم مشرف حنفي ألزمهم أو حملهم على أن يختاروا المذهب الحنفي في أنه لا يشترط الولي، وأن المرأة تتزوج نفسها. وإذا كان المشرف شافعيا مثلا أو حنفي أو حنبليا، فإنه يقترح على الطالب إلى أن يرجح المذهب الذي يختاره الذي هو عليه، وهو مذهب الجمهور أنه لا بد من الولي، وأن نكاح المرأة لنفسها باطل. من الأقيسة عند الحنفية قالوا: يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها، فكيف لا تتصرف في نفسها؟ مالها الذي تملكه تبيع فيه وتهب وتتصرف، ونفسها أولى أن تملكها. ثم قالوا: إذا كان للمرأة أمة مملوكة، أليس يجوز لها أن تبيعها وأن تعتقها وأن تهبها وأن تدبرها؟ أفلا يجوز لها أن تزوجها وتتولى العقد لها؟ مثل هذه الأقيسة يرجحون به مذهبهم. ولكن من القواعد لا قياس مع النص، ونقول لهم: لا شك أن المرأة غالبا تكون خفرة وتستحي أن تبرز للرجال، وأن بروزها وكونها تقول للشهود: اشهدوا أنني زوجته نفسي، دليل على رعونتها وجسارتها على الرجال، وهو أيضا دليل على عدم الاستحياء الذي هو ركيزة في النساء. والمرأة غالبا تستحي أن تبرز أمام الرجال وأن تطلب منهم أن يشهدوا على أنها قد أملكت نفسها لهذا الرجل، فيكون في ذلك في بروزها جرأة ورعونة وجسارة تخالف أو تنافي أنوثتها وحياءها. فهذا ونحوه هو الأصل، ثم الواقع يشهد بذلك. إذا كانت مثلا تستحي أن تقول زوجوه غالبا إذا كانت بكرا ويكتفى بسكوتها، فذلك دليل على أنها لا يشترط أيضا أن أو لا يجوز أن تبرز أمام الرجال وتقول زوجتك نفسي. فالحاصل أن هذا هو القول الراجح عند الجمهور. أما اشتراط الشهود فدليله أيضا حديث بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والشهود هم الذين يحضرون الإجابة والقبول. عندما يقول الولي زوجتك ابنتي أو موليتي، ويقول الزوج قبلت ذلك ورضيته، يكون هناك شاهدان حاضران لكلامهما الذي هو الإجابة والقبول. اشترط ذلك الجمهور وخالف فيه المالكية، فقالوا يكتفى بإعلان النكاح ولا حاجة إلى شهود، وقالوا لأن القصد إنما هو التأكد من حقيقة الزواج والنكاح، فإذا أعلن واشتهر أن فلانا تزوج بابنة فلان اكتفي بذلك وحصل المقصود، فإن الشهرة قائمة المقام البينة. وكأنه لم يبلغ الإمام مالك هذا الحديث الذي فيه وشاهدي عدل، لأنه في بعض الروايات لا في كل الأحاديث، أغلب الأحاديث إنما فيها لا نكاح إلا بولي، والرواية التي فيها ذكر الشاهد رواية واحدة من جملة الروايات، فلذلك لم يقل الإمام مالك باشتراط النكاح باشتراط الشهود. وذهب بعضهم يعني جمهور العلماء إلى اشتراط البينة الشاهدين لدلالة هذا الحديث، وأيضا استدلوا بأمر الله تعالى بذلك في البيع. البيع إذا كان مثلا عند إلى أجل وخيف أن يكون هناك جحود أو إنكار فلا بد عليه من الإشهاد، والدليل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا في البيع، فالنكاح أهم من البيع. واستدلوا أيضا بالإشهاد على النكاح على الطلاق والإشهاد على الرجعة. دليل ذلك قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله في سورة الطلاق، يعني أشهدوا على الطلاق. وجاء رجل إلى بعض الصحابة أظنه ابن عباس وقال: إني طلقت امرأتي ثم راجعتها، فسأله هل أشهد على ذلك؟ قال: لا. فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على الطلاق وعلى الرجعة. فإذا كان لابد من الإشهاد على الرجعة فعلى العقد بطريق الأولى. والحكمة في الشهود ضبط المسألة وعدم الإنكار، وذلك لأنه يترتب على العقد حل هذه المرأة لهذا الرجل، حل الاستمتاع بها، ويترتب عليه ملكيتها للصداق الذي يفرض لها، ويترتب عليه وجوب النفقة على الزوج إذا بذلت المرأة نفسها له، فيترتب عليه حقوق، وهذه الحقوق قد ينكرها بعضهم. قد ينكر الزوج مثلا أنه حصل العقد حتى لا يلزمه الصداق أو لا تلزمه النفقة، وقد ينكر الولي أو تنكر المرأة أنه حصل العقد أو حصل الزواج. فإذا كان هناك شهود انتفى المحذور. وأما المالكية فإنهم اكتفوا بالإعلان وبإشهار النكاح، وجعلوا ذلك كافيا عن الإشهاد، لأن الإعلان كأنه نشر للخبر في المجتمع. وبكل حال قول الجمهور هو الأولى، وهو اشتراط النكاح، اشتراط الشهود عند العقد. ثم تعرفون في هذه الأزمنة أنه لا بد من المأذون ولا بد من الوثائق ولا بد من التوقيعات على العقد حتى لا تكون هذه المسائل فوضى بدون ضبط للأمور. وذلك لأنه في هذه الأزمنة وفي كثير من الدول يكثر الاختطاف، يختطف امرأة ثم يدخل بها دولة أو بلدة ويدعي أنها زوجته، فإذا لم يكن معه وثيقة فإنه لا يصدق. وكذلك أيضا قد يكون هذا يحتاج إليه في كثير من الأماكن، وذلك عندما يحتاج الرجل إلى السفر بامرأته وليس معها محرم إلا هو، فلا بد أن يتأكد، سيما السفر في الطائرات والقطارات التي تقطع مسافات بعيدة أو نحوها. فلذلك احتاطت المملكة وكذلك كثير من الدول وجعلوا هذه الوثائق. ومع ذلك فلا بد من التمشي على القواعد الشرعية وعلى الشروط المعروفة. فلذلك قالوا لا بد عند العقد من أربعة، ونحن نقول الآن لا بد أن يكونوا خمسة: العاقد الذي يتولى الأمر، أمر الولي وأمر الزوج، والولي الذي يتولى الإيجاب، والزوج الذي يتولى القبول، والشاهدان اللذان يشهدان على كلام كل من الطرفين، فعلى الأقل أن يكونوا خمسة. ولا يشترط حضور الزوجة إذا تؤكد من رضاها، فيوجد لهم تواقيع في دفاتر المأذونين، توقيع للولي وتوقيع للزوج وتوقيع للشاهدين وتوقيع للمأذون. هذا من باب ضبط الأمور. ومع ذلك لو أنهم انفردوا الولي والزوج والشاهدان وتولوا العقد شفهيا لتم العقد وصحة الزوجية.
قال المصنف رحمه الله: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه.
هذا ترتيب الأولياء، ليس كترتيب الميراث. الميراث العاصب هو الابن، إذا كان هناك ابن وأب فإن العاصب يكون للابن، أما الأب فإنه صاحب فرض، ولكن في النكاح يقدم الأب. ولعل السبب في ذلك أنه أحنى على ابنته وأشفق عليها، وأيضا فإنه أتم نظرا من ابنها، وذلك لتجربته في الأمور ولكبر سنه، وأيضا فإنه يكون له الولاية في الأصل، يعني الولاية عليها عند أول عقد قبل أن يوجد لها أولاد، فتستمر ولايته لأول زواج ولآخره، ويقدم على الابن. ثم بعده الجد، إذا عدم الأب تولى الجد الولاية، يتولى يعني يقوم مقام الأب إذا كان موجودا. والمراد بالجد هنا أبو الأب، بخلاف الجد أبي الأم فإنه لا ولاية له لكونه من ذوي الأرحام. إذا عدم الأب وأبوه انتقلت الولاية إلى الابن، فيزوج أمه، وإذا عدم الابن فابن الابن يزوج جدته. هذا هو القول المشهور، واستدل على ذلك بما روي أن أم سلمة قالت لابنها: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث مشكل، وذلك لأن ابنها عمر كان صغيرا وقت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلعل لها ولي غيره. وقد ذهب الشافعي إلى أن الابن ليس له ولاية التزويج لأمه. هكذا في المذهب الشافعي. وكأنهم جعلوه غير عاقد لا يتولى العقد، لأنه قد يستحي أن يزوج أمه لرجل غير أبيه أو بعد أبيه، ولكن لا ليس ذلك مانعا. ويمكن أنهم قالوا إن الابن غالبا يكون صغيرا بالنسبة إلى بقية الأولياء فلا يتولى مع وجود أوليائها البالغين الرشيدين الكبار في السن فيكونون أولى بذلك. وبكل حال هذا هو اختيار الشافعي، وأما الجمهور فلا يمانعون في أن يزوج الولد أمه أو جدته، والمراد ابنها أو ابن ابنها دون ابن بنتها، فإنه من ذوي الأرحام. بعد ذلك تنتقل الولاية إلى أقرب العصبات. أقرب العصبات هم الإخوة بعد الأصول والفروع، كما تعرفون في الفرائض الحواشي. الإخوة يراد بهم العصبة، فيخرج الأخ من الأم لأنه ليس بعصبة وإنما يرث بالفرض فلا ولاية له. الولاية للأخ من الأبوين أو من الأب. اختلف فيما إذا كان لها أخواني، أخ شقيق صغير وأخ لأب كبير، فهل يزوجها الكبير أو الصغير؟ الصغير يدلي بقرابتين أخوها من الأبوين، والكبير يدلي بالقوة بمعنى أنه أكبر وأنه قد تكون له الولاية على المال ونحو ذلك، وقد يكون أبوه فوضه أو وكله. ولعل قولهم الأقرب فالأقرب أنه يتولى ذلك الشقيق، وذلك لأنه يدلي بأبوه يدري بقوة. ثم بعده الأخ من الأب، ثم بعدهما ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وإن نزل. وإذا عدم الإخوة وبنوهم انتقل إلى الأعمام فيتولى العم الشقيق، ثم العم لأب وإن علا كعم الأبي أو عم الجد، ثم بنوهم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا وإن نزلوا. فيزوجها ابن العم ولو كان لا يجتمع معها إلا في الجد العاشر، وذلك حفاظا على الولاية. فإذا عدمت القرابة بالنسب انتقل إلى القرابة بالولاء فيزوجها معتقها السيد المعتق ذو الإنعام. فإذا كان قد مات زوجها أبناؤه، الأقرب هالأقرب ابنه ثم ابن ابنه ثم أبوه ثم جده ثم إخوته، الأقرب فالأقرب من عصباته. فإذا عدموا فالسلطان ولي من لا ولي له، ورد ذلك في حديث كما ذكرنا. فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا قدر أنه زوجها إهنان فإنها للأول منهما، إذا كان لها أخوان من الأب وكلاهما سواء في الولاية وسواء في السن وسواء في العقل، فقدر مثلا أنه خطب إلى هذا رجل وكانت قد فوضته، وخطب إلى الآخر رجل وكانت أيضا قد فوضته، فإن جاءك يخطب من الأكفاء ورضيته فزوجه، فحصل العقد لاثنين. ورد حديث أيما امرأة زوجها ولي اثنان فهي للأول منهما. فإذا لم يعرف الأول أو قدر أنهما وقع في وقت واحد وفي زمن واحد فاختلف في ذلك، فقيل يبطل العقدان، وإذا بطل استؤنف لأحدهما الذي تختاره، وقيل يقرع بينهما. ولعل الأولى أنه يقرع بينهما ثم يجدد العقد للذي قرع، الذي أخرج سهمه. إذا وكل واحد من هؤلاء وكيلا صح أن الوكيل يقوم مقام موكله، والوكالة كما تعرفون استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، هكذا يعرفونها، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. ولا شك أن هذا تدخله النيابة، فيجوز للزوج أن يوكل ويجوز للولي أن يوكل. فوكيله مثلا يقول، وكيل الولي يقول زوجتك ابنة موكلي فلانة بنت فلان بشرط كذا وكذا، سواء كان الموكل أباها أو أخاها، ويقول وكيل الزوج يقول مثلا الولي مثلا لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا ابنتي، فيقول قبلت الزواج لموكلي فلان، فيكون هنا الولي حاضرا والزوج غائب وقد وكل من يقبل عنه، أو بالعكس الولي موكل والزوج حاضر. وقد يوكل الاثنان فيقول مثلا الوكيل وكيل الزوج وكيل الولي زوجت موكلك فلانا بنت موكلي فلانة بنت فلان، ويقول وكيل الزوج قبلت لموكلي زوجي لموكلي هذا الزواج، قبلت هذا الزواج لموكلي. فالحاصل أن الوكالة تقوم مقام الحضور، فيصح التوكيل في ذلك. كانت الوكالة تنعقد بقوله بالكلام أو بالإشهاد، اشهد يا فلان وفلان أني وكلت زيدا على بناتي يزوج منهن من تقدم لها كفر، أو يقول الزوج اشهد يا فلان وفلان أني وكلت زيدا يخطب لي ابنة فلان ويعقد لي عليها، في هذه الأزمنة يحتاط للوكالة فتكون وكالة شرعية، أي مسجلة وموقعة من الشهود وموقعة من الوكيل وموقعة من الموكل، احتياطا للهروج.
قال المصنف: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائر العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة، ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد امرأة.
يقول: لا يجوز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، فلو زوجها مثلا ولدها مع وجود الأب لم يصح إلا أن يوكل، وكذلك لو زوجها الأخ مع وجود الابن أو مع وجود الأب لم يصح، وهكذا لا بد من ترتيب الولاية كما تقدم، إلا ما استثني. استثني هذه الصور: أولها أن يكون الأقرب صغيرا فإنه يزوج الأبعد، فإذا كان مثلا أخوها صبي صغير وعمها رجل بالغ رشيد زوج العم مع وجود الأخ مع أن الأخ أقرب. ثانيا، لو قدر أن الولي ناقص العقل مجنون أو ضعيف العقل وضعيف التصور، ليس له معرفة وليس له عقل كامل، وهو مثلا ابنها أو أبوها أو أخوها أو بلغ سن التخريف، زوج الأبعد الذي يليه. وثالثا، العضل إذا كان عاضلا، العضل هو منع الأكفى، إذا تقدم الكفء فمنعه ثم تقدم كفء فمنعه يسمى عاضلا، ويكثر هذا في كثير من الأولياء، حتى أن كثيرا من الفتيات تشتكي من المنع لوليها من وليها. ولعل من الأسباب أنه يمنعها قصدا لشيء خاص، إما أنه يريد فلانا يعضلها ويحبسها رجاء أن يتقدم له ابن أخيه مثلا أو ابن عمه أو ابن خاله فلان فهو يريدها له، وفلان الذي أرادها له قد لا يكون له رغبة أو قد لا يكون كفءا أو نحو ذلك، فتتضرر المرأة بهذا الحبس تتضرر كثيرا، فيقال في هذا إنه عاضل. وكذلك لو قصد بمنعها الزيادة في المهر، تقدم إليه أناس متوسطو الحال فمنع ليتقدم إليه الأثرياء الذين يبذلون مالا كثيرا، يعتبر هذا أيضا عاضلا، وذلك لأنها قد تتضرر بطول الانتظار فيعتبر عاضلا. كذلك أيضا لو منع ذلك احتقارا لها أو مضارة لأمها أو مضارة لها. كثير من الآباء هداهم الله إذا طلق امرأته ومعها بنات لها قطع الصلة بينها وبينه ومنع امتنع من الإنفاق عليها وعلى بناتها ولم يهتم بهم ومنعهم من أن يتصلوا به وامتنع من أن ينفق عليهم فيتضررون. فقد يتقدم كفء فيمنع وقد يتحلى منها ويقول لا حاجة لي في تزويجها فتتضرر. ففي هذه الحالة تنتقل الولاية إلى الذي يليه. كذلك رابعا إذا غاب غيبة بعيدة لا تقطع إلا بمشقة. الفقهاء يمثلون بأزمنتهم في الأزمنة التي كتبوا في هذه الكتاب المسافات متباعدة حتى لو كان مثلا في الحجاز وهو في نجد لعد ذلك غيبة طويلة وقالوا يزوج الأبعد لأنهم مثلا إذا جلسوا ينتظرونه جلسوا شهرين متى يأتي الخبر متى يصل إليه الخبر في مكة مثلا أو في المدينة ثم متى يأتي بوكالة أو متى يقدم ينتظرونه شهرين أو ثلاثة أشهر. فقالوا مثل هذا يعتبر غائبا فيزوج الأبعد. لكن في هذه الأزمنة تقاربت البلاد بحيث أنه يمكن أن يتصل به أو يستقدم في يومين أو في أقل من ذلك. فعلى هذا تتغير الحال بالنسبة إلى البعد وتبقى الأحوال الأخرى. لكن إذا كان غائبا وأخفى نفسه فإنه الحال هذا يعتبر عاضلا إذا بحث عنه أو لم يعرف أين هو وعرف مثلا أنه في الحجاز ولا يدرى في أي مكان ولا يأتي منه خبر ولا يهتم بأولاده. ففي هذه الحال لهم أن يسعوا في البحث عنه فإذا لم يجدوه انتقلوا إلى غيره. كذلك أيضا لا يزوج الكافر قد اشترطه الولي شروطا وأهمها الإسلام. فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كان أباها. فإذا أسلمت بنت كافر لم يكن له حق في الولاية عليها بل يزوجها الأبعد إذا كان مسلما. واستدلوا بقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشرط الثاني العدالة. العدالة كونه مثلا عدلا. واستدلوا برواية في الحديث لا لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. مرشد يعني رشيد، فيخرج بذلك الفاسق. فالعادة أن الولي الفاسق المنهمك في المعاصي يكون أمره غير سديد، ولا يهتم بمن ولي عليه، فتسقط ولايته إذا اشتهر أنه فاسق، كالذي ينهمكه المسكرات أو المخدرات أو يترك الصلوات وعرف ذلك عنه، أو يفعل الفواحش كالزنا ونحوه، أو يأكل الحرام كالرشا أو الربا أو السرقة أو ما أشبه ذلك، تسقط بذلك ولايته لانتفاء العدالة. اشترطه الولي أو الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والعدالة، ستة شروط. فأهمها العدالة، حتى لا يكون الفاسق متوليا على من هو دونه، لكن كأنهم تسامحوا في الوالد، وذلك لعموم البلوى. كثير من الآباء يكون تاركا للصلوات، ويكون يشرب الدخان ويشرب المسكرات، ومع ذلك لا نقول سقطت ولايته عن بناته، بل نقول هو أولى بتزويجهن بحسب العادة. ولكن إذا عرف مثلا أنه عضلهن ومنعهن من الأكفى فلهن الحق في طلب ولي غيره. في هذه الأزمنة إذا عضل الولي ومنع، فما الطريق؟ المحكمة تشترط أن تشتكي المرأة، تتقدم المرأة وتقول إن أبي أو إن أخي الذي هو وليي منعني من الأكفى ومنعني من الزواج، وقد تقدم لي الأكفى وهو يردهم. المحكمة ترفع إلى الشرطة لإحضاره، فإن تغيب وتستر التمسوه مرارا، فإن امتنع أو حضر وامتنع وقال لا أزوج ولم يذكر مبررا، خلعوا ولايته وولوا من يليه. ولا شك أن في هذا شيء من الصعوبة، فإن المرأة تستحيي سيما إذا كانت بكرا أن ترفع إلى المحاكم تشتكي أباها مثلا أو أخاها أنه منعها، ومع ذلك تبقى محجوزة محبوسة عشرات السنين حتى تبلغ سن الإياس وهي محبوسة بسبب عضل هؤلاء الأولياء الذين لا اهتمام لهم بمولياتهم. لكن نقول إن على المسلمين الذين يعرفون حالتهم من أقاربهم أن يسعوا في تخليصهم من هذه المآزم. فيتعاونون مع الأب بأن لا يحبس مولياته، أو يتعاونون مع القاضي بأن ينظر في هذه المسألة وأن لا يكلف المرأة أن تتقدم وهي فتاة مثلا في 15 أو في 20، يكلفونها تحضر عندهم وترفع قضيتها عند القاضي وتقول منعني ومنعني. في هذا شيء من